بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لي ولكم البركة والخير والتوفيق والسداد. تكلمنا بارك الله فيكم في المجالس الماضية أو في المجلس الماضي عن شروط الصلاة، وذكرنا بارك الله فيكم بعض شروط الصلاة، والشرط السادس من شروط الصلاة شرط دخول الوقت أو شرط الوقت، وقد تقدم هذا الشرط في الدروس الماضية. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. أولا، بخصوص الحديث الأول، أذكر لكم لفظ الحديث الأول عند الإمام الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال، ولاحظوا بين هذا اللفظ واللفظ الذي أورده ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة. إلى الآن هذا اللفظ يتفق مع اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر إجمالا. قال: فصلى كل رجل منا حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل، فأينما تولوا فثم وجه الله. ولو تلحظون هناك فرقا في المعنى، بين فرق يسير يعني بين رواية الترمذي واللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر في حديث الباب. وهذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل خبر ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بخصوص الخبر الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخبر والله أعلم أنه خبر حسن، وقد جاء أيضا بارك الله فيكم موقوفا على عمر بن الخطاب وإسناده صحيح، وجاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عمر وإسناده أيضا صحيح، والإمام أحمد صححه موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الحديث الثاني حديث ثابت، والحديث الأول حديث ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، عندنا بارك الله فيكم الشرط السابع من شروط الصلاة. ما هو هذا الشرط السابع من شروط الصلاة؟ استقبال القبلة مع القدرة. استقبال القبلة مع القدرة. الآن نذكر المسائل التفصيلية المتعلقة باستقبال القبلة. أولا، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن استقبال القبلة لها، أي للصلاة، واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض. وأيضا حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد. مستند الإجماع قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا مستند الإجماع. وأيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا أقمت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. فدل على أن هذا الأمر شرط من شروط الصلاة، وذكرنا بأن على هذا إجماع أهل العلم. عندنا مسألة، قلنا بأن من شروط الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، فمن عجز عن استقبال القبلة، وهذا العجز إما أن يكون بارك الله فيكم بسبب الخوف أو بغير سبب الخوف، عجز عن استقبال القبلة بسبب الخوف في حرب أو قتال أو وجود عدو يتربص بالإنسان، عجز عن استقبال القبلة لغير سبب الخوف كالأسير المربوط المقيد الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فهؤلاء يسقط عنهم هذا الشرط. ومن عجز عن استقبال القبلة بسبب غير الخوف، الأئمة الأربعة على أن هذا الشرط يسقط عن هذا العاجز بدليل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان بسبب الخوف فعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد وابن بطال في شرح صحيح البخاري، قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم قال وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. فإذن هذا بارك الله فيكم بالنسبة لي إجماع أهل العلم على أن في الخوف الشديد يسقط شرط استقبال القبلة. أيضا جاء عند البخاري بارك الله فيكم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان إذا سئل عن صلاة الخوف يقول فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بإجماع أهل العلم أن الخائف يسقط عنه شرط استقبال القبلة، فهذه هي المسألة. عندنا مسألة بارك الله فيكم، من كان يبصر الكعبة المشرفة فيجب عليه استقبال عين الكعبة المشرفة، وهذه مسألة لابد من التنبه لها. فبعض الناس إذا صلى في المسجد الحرام وهو يرى الكعبة المشرفة تجده ينحرف يمينا وشمالا، فهذا صلاته ينحرف عن الكعبة، فهذا صلاته باطلة ولا تصح. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه ويستقبل، من كان يرى الكعبة المشرفة في المسجد الحرام يستقبل عين الكعبة. قال ابن رشد في بداية المجتهد إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في هذا. وقال ابن قدامة إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. وحكى الإجماع أيضا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ونبه على مسألة بارك الله فيكم، من كان بعيدا عن الكعبة المشرفة يكفيه جهة الكعبة المشرفة، والدليل حديث الباب ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا ما جاء أيضا عن عمر وعن عبد الله بن عمر. ما معنى هذا الخبر بارك الله فيكم؟ لو افترضنا سلمكم الله أن عندنا جماعة سيصلون الصلاة، وعدد هؤلاء الجماعة بارك الله فيكم 300 شخص، وكل صف سيصلون في 3 صفوف، وكل صف يسع 100 شخص. لا شك ولا ريب أن الصف الواحد والمئة شخص سيكونون في عرض مثلا بارك الله فيكم 300 متر تقريبا، ومعلوم بارك الله فيكم أنهم لو اتجهوا جهة مكة المكرمة الكعبة المشرفة ليس طولها وعرضها بهذا الحجم، فلذلك هؤلاء يكفيهم أن يتجهوا إلى جهة الكعبة المشرفة، ولا يلزم كل واحد منهم أن يكون مستقبلا لعين الكعبة المشرفة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بارك الله فيكم أمر متفق عليه، وهذا أمر متفق عليه. فلذلك سلمكم الله وبارك الله فيكم، من كان بعيدا عن الكعبة المشرفة يكفيه ذلك، يكفيه أن يتجه جهة الكعبة المشرفة. وعندنا فائدة ومسألة بارك الله فيكم، الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يكفيك الاتجاه. فلو انحرف الإنسان انحرافا يسيرا لا يضره هذا. قال البغوي في شرح السنة أما إذا بان له أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق، فلا إعادة عليه بالاتفاق. وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى: الانحراف اليسير مع الخطأ معفو عنه بكل حال. وهذا بارك الله فيكم يقع حتى في البيوت. نفترض رعاكم الله أن القبلة بهذا الاتجاه، فرجل صلى بهذا الاتجاه، انحرف بمقدار 4 أصابع أو 3 أصابع، لا يضره هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، إلا لو كان الانحراف يسيرا وعظيما. فلو افترضنا أن القبلة بهذا الاتجاه ورجل صلى إلى هذا الاتجاه، فهنا نقول هذا انحراف يسير، فهذا انحراف كبير وليس بانحراف يسير. فلذلك بارك الله فيكم هذا يلزمه إذا صلى متعمدا إعادة الصلاة، وصلاته لا تصح إلا إذا كان مخطئا، وستأتي معنا هذه المسائل المتعلقة بالخطأ في استقبال القبلة. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: من جهل القبلة عليه أن يجتهد قدر الاستطاعة. يعني رجل ما يعرف أين اتجاه القبلة، فيحاول يتحرى، إما أن يسأل، وإما أن يذهب وينظر مثلا إلى محراب المسجد، أو أن يستخدم بعض الأجهزة الحديثة، أو يحاول أن يقدر على أقل تقدير اتجاه القبلة، فيبذل جهده ووسعه وطاقته. وعلى هذا المذاهب الأربعة، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني الإنسان إذا جهل اتجاه القبلة ما يأتي ويكبر، يقول: أنا ما أدري سأصلي إلى أي جهة، دون أن يبذل أي سبب في ذلك. فنقول: لا، لا تصنع مثل هذا الأمر، بل عليك أن تجتهد وعلى هذا المذاهب الأربعة. طيب، ومن صلى لغير القبلة من دون اجتهاد، أو صلى للقبلة من دون اجتهاد، فصلاته باطلة. ما معنى هذه المسألة؟ رجل سلمكم الله جهل القبلة، فقال: سأصلي بأي طريقة، أنا يعني ما أعرف وين القبلة، لن أتحرى، ويصلي مباشرة. فصلى بارك الله فيكم إلى هذه الجهة، فتبين أن القبلة في الجهة الأخرى، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاته باطلة، لأنه لم يجتهد ولم يبذل ما في وسعه وطاقته. صورة أخرى: رجل قال: أنا لن أجتهد، سأصلي كيفما وقع لي وكيفما اتفق لي الأمر. فصلى إلى هذه الجهة وكانت القبلة إلى هذه الجهة، يرى أهل العلم أن صلاته أيضا باطلة. يقولون: هذا كمثل الذي يقضي بين الناس وهو جاهل، فإن أصاب الحكم فحكمه غير معتبر، حكمه غير معتبر ولو أصاب الصواب، لأنه لم يبذل ما بوسعه وطاقته. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك، أن صلاته غير مجزئة عنه، وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة. وقال النووي: المصلي إلى جهة بغير اجتهاد فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق وإن وافق القبلة. لاحظوا، وإن وافق القبلة. طيب، عندنا مسألة: إن صلى بعد اجتهاد إلى جهة ثم تبين له أنه قد أخطأ في اجتهاده هذا، ما حكم صلاته؟ الراجح والله تعالى أعلم أن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة وإن كان في الوقت. مرة أخرى: اجتهد بارك الله فيكم وحاول وقدر واستخدم ما يقدر عليه، فقاده اجتهاده أن القبلة في هذه الجهة، فتبين أن القبلة في الجهة الأخرى بالعكس، فيعني بعد ما اجتهد وأخبر بذلك، بعد ما سعى وطلب اتجاه القبلة، ما علم بالصواب إلا بعد الصلاة. فالراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة وإن كان في الوقت. وعلى هذا جماعة من أهل العلم، منهم الحنفية والحنابلة. والدليل على ذلك بارك الله فيكم في قصة البراء في صحيح البخاري ومسلم، في قصة تحويل القبلة، أن الصحابة كانوا يصلون تجاه بيت المقدس، فجاءهم الخبر في الصلاة أن القبلة قد حولت، فاستقبلوا الكعبة المشرفة وهم يصلون. فإذا بارك الله فيكم يعني كانوا يصلون على أمر يظنونه صواب، وهذا هو المترسخ عندهم، ثم تغير الأمر وهم في الصلاة، فما قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم أعيدوا الصلاة. وأيضا قاعدة يقعدها أهل العلم، ما فعل على المأذون غير مضمون، أي أنه فعل لما اجتهد فعل الشيء المطلوب منه شرعا، فكيف نلزمه بإعادة الصلاة رغم أنه قد فعل ما طلب منه؟ فهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا صلى الظهر وقد اجتهد في تحديد اتجاه القبلة، ثم لما جاء وقت العصر اجتهد مرة أخرى وتبين له أن في الاجتهاد الجديد أن القبلة في اتجاه آخر، صلاة العصر ما في إشكالية أنه يصليها على الاجتهاد الجديد، لكن صلاة الظهر ما حكم الصلاة هذه التي اجتهد فتبين الاجتهاد الثاني تبين أن اجتهاده الأول خطأ؟ فهذا سلمكم الله بارك الله فيكم على الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يلزمه شيء، فصلاته الأولى إلى جهة المشرق صحيح مثلا، وصلاته الثانية إلى جهة المغرب صحيح، ولو افترضنا أنه صلى بعد هذا إلى الشمال فنقول اجتهد قدر الاستطاعة، فتبين أن هناك اجتهاد ثالث فنقول أيضا صلاته صحيحة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم بأنه لا يلزمه الإعادة، وبالإجماع يجب أن يأخذ بالاجتهاد الثاني الاجتهاد الجديد حكاه النووي في المجموع إجماعا، والله تعالى أعلم. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، لمعرفة القبلة طرق، منها إخبار الثقة تسأل، وأيضا منها وجود محاريب إسلامية مساجد يعني، فتنظر المحراب إلى أي جهة، أيضا النظر في النجوم وغير ذلك، بعض الناس عنده خبرة يعرف من خلال النظر إلى النجوم، وأيضا النظر في منازل الشمس والقمر. وقبل أيام بارك الله فيكم في توقيت معين يعني تقريبا على الساعة الرابعة بين الثالثة والنصف والرابعة يعني عصرا مثلا في مدينة دبي، أهل الفلك يعرفون هذا الأمر في تواريخ معينة، يقولون من نظر تجاه الشمس يعني وقت مثلا الغروب كانت على اتجاه القبلة تماما، فإذا أردت أن تحدد القبلة انظر في هذا اليوم للشمس في هذا الوقت فإنك ستعرف تجاه القبلة. فهذه من الفوائد، والله تعالى أعلم، أن الإنسان يحاول يجتهد بالطرق التي يقدر عليها. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، لو كانوا اثنين، الأول اجتهد فتبين أن القبلة بالنسبة له إلى جهة المشرق، والثاني اجتهد فتبين أن القبلة له بجهة المغرب، ماذا يصنعان؟ ذهب جماعة من أهل العلم ويعني ذكره بعضهم عن الأئمة الأربعة أن يعني لا يقتدي أحدهما بالآخر، الأول يصلي إلى جهة والثاني يصلي إلى جهة أخرى، وبعض أهل العلم يقول لو اقتدى الثاني بالأول فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. وهذه مسألة قد تكون من المسائل نادرة الوقوع جدا. ثم قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. لفظ حديث أنس عند أبي داود كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر، لاحظوا كان صلى الله عليه وسلم، أما في لفظ البلوغ كان إذا سافر فيوهم أنه موقوف على أنس، ولكن في سنة أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. هذا لفظ حديث أنس. طيب بخصوص حديث أنس بارك الله فيكم، ظاهر الإسناد أنه إسناد حسن، هذا هو ظاهر الإسناد، ولكن تكلم جماعة من أهل العلم على هذا الخبر، منهم ابن القيم في زاد المعاد فقال وفي هذا الحديث نظر. لماذا قال ابن القيم وفي هذا الحديث نظر؟ لاحظوا في الحديث الأول حديث الباب حديث عامر ابن ربيعة عند البخاري ومسلم ما ذكر في هذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة أولا في السفر، ثم بعد ذلك صلى على راحلته حيثما توجهت به، وإنما جاء أنه كبر على راحلته ثم صلى. هذه يعني الذين ذكروا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا الأمر، وهذا الأمر ذكر فقط في هذا الخبر، خبر أنس. وفيه بعض الرواة لم يوصفوا بأنهم ثقات، وإنما وصف بعضهم بأنه صدوق أو لا بأس به. فتكلم بعض أهل العلم وقالوا سنة مثل هذه أو هدي نبوي مثل هذا، ويروى بهذا الإسناد الذي يعني رواته لم يوصفوا بالصدق والضبط التام الكبير، وروايات الصحيحين لم تذكر مثل هذا الخبر، هذا يوقع الريبة في مثل هذه الروايات والله تعالى أعلم. وما تكلم على هذا الخبر الطحاوي في أحكام القرآن، وابن القيم في زاد المعاد قالوا في هذا الحديث نظر، وكذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري قال أحاديث الصحيحين وحديث أنس، يعني أحاديث الصحيحين حديث جابر وعامر ابن ربيعة أصح من حديث أنس هذا عند أبي داود. ستأتي معنا بعض المسائل بالتفصيل. مسألة بارك الله فيكم، هل يصلي المكتوب على الراحلة يعني من دون عذر أو سبب؟ لا يجوز هذا بإجماع أهل العلم، سواء كان في الحضر أو كان في السفر. قال القاضي عياض في إكمال المعلم إجماع من أهل العلم أنه لا يصلي على الدابة فريضة لغير عذر من خوف أو مرض، هذا بإجماع أهل العلم. وقال النووي المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، وكلام النووي في شرحه على صحيح مسلم. إذن المكتوبة ما تصلى على الراحلة، وإنما تصلى بارك الله فيكم تنزل وتصلي قائما. ونبه على مسألة الآن في جائحة كورونا هذه، بعض الناس إذا وجد المسجد مغلقا جلس في سيارته وصلى الفريضة، لا يجوز له هذا، لا بد أن يصلي قائما، فانتبهوا بارك الله فيكم. مسألة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة على الراحلة في السفر، هذه الصلاة صلاة النافلة على الراحلة في السفر جائزة بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع الترمذي قال والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، وحكاه أيضا ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه القرطبي في المفهم قال لم تختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر، في جواز التنفل على الراحلة للمسافر. مستند هذا الإجماع حديث الباب، حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. شوفوا فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وعند البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته طيب عندنا مسألة، هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ الآن لا نتكلم عن وقت السفر، نتكلم عن الحضر في غير السفر. نقول لهذه المسألة حالتين، الحالة الأولى أن يصلي الرجل على راحلته النافلة في الحضر وهو مستقبل القبلة. نفترض بارك الله فيكم أن رجلا أوقف سيارته في هذه الجهة والقبلة في هذه الجهة، وجلس ينتظر صاحبه وقت الضحى وهو متوضئ، هل له أن يصلي صلاة الضحى في المدينة وهو في سيارته؟ نعم يجوز له هذا، لأنه مستقبل القبلة والنافلة يخفف فيها، لا يشترط فيها أن تكون قائما، فإذا كنت مستقبل القبلة في الحضر فيجوز لك هذا، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة لا خلاف في إباحة التطوع جالسا، وأنه في القيام أفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه، هذا إذا كان مستقبل القبلة. طيب مسألة، هل يجوز في السفر أن نصلي على الراحلة لغير القبلة؟ نعم يجوز بإجماع أهل العلم. طيب هل يجوز في السفر في الحضر أن نصلي على الراحلة من غير استقبال القبلة؟ هذه المسألة جمهور أهل العلم بارك الله فيكم على المنع، وذهب بعض الشافعية والإمام أحمد في رواية أنه يجوز في الحضر الصلاة على الراحلة من غير استقبال القبلة. يعني رجل يذهب مع سائقه من الشارقة إلى دبي وقت الضحى، فقال في هذا الوقت سأستغل وقتي وأركع ركعات الضحى، أو رجل يريد أن يتوجه بعد صلاة العشاء من دبي إلى عجمان مع سائقه فقال سأصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء في السيارة. جمهور أهل العلم يقولون لا تصح هذه الصلاة. لماذا؟ لأن الذي ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة إنما هو في النافلة وفي السفر، وأما هنا النافلة صحيحة، يعني هذا حال النافلة، هذه الحال صحيحة، ولكن الحال ليست حال السفر، وهذا هو الذي يظهر أنه أقرب للصواب. فالأحاديث الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة إنما أغلبها يدور حول يعني أن الحال كانت حال سفر، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة في حديث بارك الله فيكم أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في أول الصلاة على الراحلة في السفر ثم بعد ذلك حيثما توجهت به، هل هذا الأمر واجب أم أنه مستحب؟ جمهور أهل العلم يقولون هذا الأمر مستحب لأنه فعل مجرد، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب. قالوا والدليل صحيح أنه فعل مجرد، ولكن احتفت به قرينة، يعني الإنسان على راحلته فجأة يوقف الراحلة في السفر ويستقبل القبلة ثم بعد ذلك يكمل السفر، فقالوا هذه القرينة تدل على أن هذا الأمر واجب ويجب على المصلي أن يفعل هذا. والصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم أن هذا الأمر لا يدل على الوجوب، أن هذا الأمر لا يدل على الوجوب، بل إنما هو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم بأن حديث يعني جابر وحديث ابن عمر وحديث عامر ابن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، ولم يذكر في هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في أول الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب من كان يصلي على راحلته النافلة كيف يركع أو يسجد؟ يومئ إيماء، ثبت هذا في حديث جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع، أي أنه أومأ بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب أيها الأحبة الأفاضل، من كان مسافرا وهو ماش على قدميه هل يجوز له أن يصلي وأن يتنفل أثناء مشيه في سفره؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تنفل المسافر الماشي لا يصح، قالوا لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل على راحلته، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنفل وهو ماش، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب للصواب وأحوط، أنه أقرب للصواب وأحوط، خاصة وأن المشي فيه حركة كثيرة جدا، فهذه الحركات تنافي ماذا؟ تنافي الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال الحافظ ابن حجر وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. قبل أن أذكر درجة هذه الأحاديث، في الحديث الثاني قال الحمام، في الحديث الأول قال الحمام، الحمام موضع الاغتسال بالماء الحار، ثم أطلق على أي موضع للاغتسال لو ما كان فيه ماء حار. الحمام موضع الاغتسال بالماء الحار، ثم أطلق على أي موضع يغتسل فيه ولو لم يكن فيه الماء الحار. قال ومعاطن الإبل جمع معاطن جمع عطن، وهو موضع إقامة الإبل سواء كان حوض الماء موجود أو غير موجود، موضع إقامة الإبل يعني أقرب ما نسميه نحن زرائب الإبل يعني أو حظيرة الإبل، فهذا هو معنى معاطن الإبل. طيب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أعله جماعة من أهل العلم، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه انتصر إلى تقوية هذا الخبر، قال ومن تكلم عليه لم يستوفي طرق الخبر. وفي تقوية وقول من قال بأن الخبر قوي قول قوي جدا، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل حتى على قول من ضعف الخبر ورأى أن فيه علة لا يعني هذا أن هذه المسألة لا دليل عليها كما سيأتي، وإنما هناك أدلة أخرى. فابن تيمية من انتصر إلى تقوية هذا الخبر، وكذلك قبل ابن تيمية ابن المنذر. حديث ابن عمر حديث ضعيف جدا، في إسناده زيد ابن جبيرة وهو متروك، وحديث أبي مرثد الغنوي رواه مسلم في صحيحه. عندنا مسألة، ما حكم الصلاة في المقبرة؟ أيها الأحبة الأفاضل، جمهور أهل العلم على كراهية الصلاة في المقبرة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استدلوا على الكراهة بحديث الباب الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولم يقولوا بالتحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا إذن هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حديث عام يقتضي صحة الصلاة حتى في المقبرة، ولكن قلنا بالكراهة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وغير ذلك من الأحاديث. وبعضهم يقول علة الكراهة يعني وجود الدم والصديد يعني في المتبقي من دفن الموتى، من دفن الموتى، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة في المقبرة، لكن أيها الأحبة الأفاضل أريدك أن تنتبه إلى مسألة، جمهور أهل العلم يقولون بالكراهة والحنابلة يقولون بارك الله فيكم بالتحريم، هل في أحد يقول بالاستحباب؟ هل في أحد يقول بالوجوب؟ يعني بعض الناس عندما تسمع يتكلم في هذه المسألة ما يبين للناس أن نقول جمهور أهل العلم بالكراهة، بل إنما يبين للناس أن هذا الأمر يكاد يكون واجب ويكاد يكون مستحب، فلذلك طالب العلم ينتبه بارك الله فيكم. هذا من ناحية الخلاف المحكي أو المروي في المسألة، والأقرب للصواب في هذه المسألة بارك الله فيكم هو عدم جواز الصلاة في المقبرة، والله تعالى أعلم. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بل في صحيح البخاري، شوف البخاري ماذا قال، قال باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبش هذه القبور واتخذ مكانها ماذا مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى مباشرة ودك هذه القبور وصلى عليها، لا، وإنما نبش هذه القبور ثم صلى ثم بعد ذلك اتخذ يعني مسجدا في هذا الموضع. قال لقول البخاري يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال البخاري وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. فلذلك هذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إذن يعني صلوا في بيوتكم، المقبرة إذن هل يصلى فيها؟ لا يصلى فيها، فهذا هو الصواب. أيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف عن الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم أهل الترف، والذين يعني كانت لهم الرئاسة، وهذا يعني غلبوا على أمرهم، هذه ما سيقت مساق المدح، وإنما فيه إشارة إلى ذم فعلهم، وأن هذا ليس من حال أهل الفضل المتبعين لما أنزل الله عز وجل على رسله. وأيضا الحديث الأخير حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فهذا كله يؤكد أن هذا الأمر محرم ولا يجوز. طيب ما العلة من ذلك؟ الأثر بارك الله فيكم وهو من تلاميذ الإمام أحمد يقول: والمقبرة، عندما يتكلم عن مواضع النهي عن الصلاة، أيضا إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب مسألة، هل يشترط أن تكون القبور كثيرة؟ يعني حتى لو كان قبر واحد ما نصلي في هذا الموضع؟ نعم، حتى لو كان هناك قبر واحد لا نصلي في هذا الموضع، فالمقبرة تسمى مقبرة ولو دفن فيها واحد. طيب عندنا مسألة، صلاة الجنازة في المقبرة هل تصح؟ هل تجوز هذه الصلاة أم لا؟ الجمهور على الجواز، وعن أحمد الإمام أحمد رواية بالمنع، ودليل أحمد على المنع روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة، كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة، ولعل كراهة أنس رضي الله عنه وأرضاه لأن عمر نبهه على موضوع الصلاة عند القبر وقال له القبر القبر انتبه لذلك، فلعله ذهب بعد ذلك إلى المنع من جميع الصلوات. والصواب قول جمهور أهل العلم أن صلاة الجنازة تستثنى فهي جائزة، والدليل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة للرجل أو المرأة التي كانت تقوم وتنظف المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها أو قبره، فأتى قبرها فصلى عليها، والحديث عند البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة. وأيضا جاء عند عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه وحضر ذلك ابن عمر. فهذا دليل على أن صلاة الجنازة في المقبرة تصح ولا شيء في ذلك. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة في الحمام؟ جمهور أهل العلم على كراهية الصلاة في الحمام، وذهب الحنابلة إلى منع الصلاة في الحمام لعلة وجود الشياطين. وجاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تصلين إلى حش ولا حمام ولا في المقبرة. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون ثلاثة أبيات للقبلة: الحش موضع قضاء الحاجة، والمقبرة، والحمام. وهذا ينطبق حتى على الحمامات المعاصرة هذه، فنقول لا يصلى فيها سواء قلنا بالمنع أو قلنا بالكراهة، لأنه قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المنع من ذلك. وأيضا عندنا حديث الباب: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب ما حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق؟ بعض الحنابلة يرون المنع، والدليل قالوا الحديث حديث عبد الله بن عمر في الباب وإسناده ضعيف جدا. والصواب أيها الأحبة الأفاضل، يعني هذا من مفردات الحنابلة، والصواب الجواز إلا لو وجدت النجاسة، أما إذا لم توجد النجاسة فلا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم الصلاة في معاطن الإبل؟ ذهب الحنابلة إلى المنع، وذهب الجمهور إلى الكراهة، والصواب المنع، الصلاة في معاطن الإبل ممنوعة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وعلل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين. فلعل الرجل إذا صلى في معاطن الإبل أن تقوم عليه هذه الإبل، لأن بعضها تتوحش فتكون سببا لهلاكه، نسأل الله العفو والعافية. هل يدخل في معاطن الإبل يعني أماكن بروكها في السفر؟ لا، لأن هذا لا يسمى بارك الله فيكم لا يسمى هذا الموضع، ولا يدخل هذا الموضع في معاطن الإبل، لا يدخل هذا الموضع في معاطن الإبل. عندنا مسألة سلمكم الله، حكم الصلاة في مرابض الغنم. حكى ابن المنذر الإجماع على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليما من أبوالها. والشافعي بارك الله فيكم يعني قوله يعارض النص. وقال النووي وهو الشافعي قح قال وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه. فهو متفق عليه. إخواني الكرام، ومن المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها مواضع الخسف والعذاب. بوب البخاري في صحيحه فقال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. هذا كله من صحيح البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وأيضا بارك الله فيكم قال النووي في المجموع الصلاة في مأوى الشياطين مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة. إذن الإنسان ينتقي في موضع صلاته ولا يصلي في مثل هذه المواضع. ونص الشيخ العلام محمد الأمين الشنقيطي أن من صلى في مواضع الخسف والعذاب، ونص البيهقي قبله طبعا بقرون أن العلة ليست لذات الصلاة، وإنما هذا الموضع لأنه قد وقع فيه خسف وعذاب أو فيه معاص وغيره أن الصلاة تترك في هذا الموضع، ولكن لو صلى صلاته صحيحة. في مصنف ابن أبي شيبة عن حجر ابن عنبس الحضرمي قال خرجنا مع علي إلى النهروان من مواضع العراق حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر، قلنا الصلاة فسكت، ثم قلنا الصلاة فسكت، فلما خرج منها من بابل صلى، ثم قال ما كنت أصلي بأرض خسف بها 3 مرات. فلذلك طالب العلم ينتبه لهذه المسألة. قال ابن رجب إسناده جيد في فتح الباري. طيب ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة من المنع من الصلاة في هذا الموضع؟ لأن الإنسان لم يأخذ العبرة والعظة. هذا الموضع خسف الله عز وجل بأهله لأنهم عصوا الله عز وجل وكفروا وآمنوا به، فيأتي الإنسان في هذا الموضع ويصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتجاوز هذه المواضع، فلذلك علينا أن ننتبه وأن نحذر. عندنا مسألة، والابن حجر كلام مطول في هذا في فتح الباري. عندنا مسألة، ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ يعني رجل غصب أرضا، هل يصح أن يصلي فيها؟ أولا الصلاة هذه محرمة بالإجماع، حكى الإجماع الحافظ النووي في المجموع. ولو صلى فصلاته صحيحة في قول جمهور أهل العلم، والحنابلة يرون عدم صحة الصلاة، والصواب صحة الصلاة. والدليل بارك الله فيكم عدم الدليل على المنع، عدم الدليل على بطلان الصلاة، عدم الدليل على بطلان الصلاة. طيب عندنا مسألة، ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ جمهور أهل العلم على كراهية الصلاة في الكنيسة، قالوا لأنها أماكن يعبد فيها غير الله عز وجل، وفيها من التماثيل والتصاوير التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكان علق البخاري في صحيحه وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. فإذا افترضنا أن بعض هذه الكنائس لا تماثيل فيها فالصلاة صحيحة، لكن لو افترضنا أن فيها تماثيل فابن عباس ما كان يصلي في هذه المواضع. وقال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقال القرطبي في التفسير وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقال ابن رشد في البيان والتحصيل وقال ابن حبيب ولا اختلاف أحفظه في ذلك إذا اضطر إلى النزول فيها، وإما إذا لم يضطر إلى النزول فيها فالصلاة فيها مكروهة على ظاهر مذهب عمر بن الخطاب ولا تجب إعادتها في الوقت ولا في غير الوقت. عندنا مسألة، ما حكم الصلاة إلى النار؟ رجل صلى وأمامه نار تشتعل. قال ابن رجب وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار لأن فيها مشابهة لمن يعبدون النار ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان المصلي يصلي لله، كما أن الصلاة كرهت واشتد المنع والزجر، الصلاة مكروهة في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن هذا من وقت عبادة وصلاة من يعبدون الشمس فيصلون لها. نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة، ما حكم الصلاة إلى المقبرة؟ يعني رجل بارك الله فيكم ما صلى في المقبرة وإنما صلى والقبور أمامه، يعني أحيانا في بعض المقابر بارك الله فيكم عبارة عن قبور ثم بارك الله فيكم فراغ حتى لا يحيط بها جدار، يعني فيأتي بعضهم ويصلي والقبور أمامه بعشرين متر أو عشرة أمتار، ما حكم هذا العمل؟ الصواب بارك الله فيكم أن هذا العمل ممنوع ولا يجوز. في حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وصرح جماعة من الحنابلة أن العمل محرم وأن الصلاة باطلة ويقول ابن تيمية ذهب بعض الحنابلة إلى الجواز. قال ابن تيمية وهذا قول ضعيف جدا لا يليق بالمذهب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم صلاة الفريضة في جوف الكعبة؟ الكاساني في بدائع الصنائع يقول فالصلاة في جوف الكعبة جائزة عند عامة العلماء نافلة كانت أو مكتوبة، وقال مالك لا يجوز أداء المكتوبة في جوف الكعبة، وأيضا يعني هذا دليل على أن جمهور العلماء يرون الجواز، والصواب هو الجواز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، والأصل أن النافلة والفرض حكمها واحد، فلا دليل على التفريق. يعني رجل دخل الكعبة بعد صلاة الفجر وهو لم يصلي الفجر، يجوز أن يصلي فيها الفجر؟ يجوز على قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم أداء الفرض على سطح الكعبة؟ يعني هذه مسألة يذكرها جماعة من أهل العلم. قال الحافظ النووي وإن وقف على سطح الكعبة نظر، إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها. يعني لو أن رجلا صلى على طرف الكعبة والله عز وجل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمن صلى على طرف الكعبة لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فهنا يحكي النووي بارك الله فيكم اتفاق العلماء أنه لو صلى بهذا الحال فإن صلاته باطلة، أما لو صلى على سطح الكعبة في وسطها فهنا بارك الله فيكم يظهر صحة الصلاة، والله تعالى أعلم. ما حكم صلاة النفل في داخل الكعبة؟ قال ابن قدامة في المغني وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافا. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.